الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، عندما نسأل عندك يا عبد العزيز، فما هي الشبهة التي أخذناها أخيرا، وما هي آخر الشبهة التي أخذناها؟ أحسنت، هذه الشبهة الحادية عشرة، أن من أتى ببعض واجبات الدين كالصلاة والزكاة ونحوها أنه لا يكفر إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. هذا كما تقدم معنا، رد المصنف رحمه الله على هذه الشبهة، وهي شبهة مشهورة وما زالت مشهورة في هذا الزمن، فأن أكثر الناس يستغربون إذا كفر أحد كفره أحد أهل العلم، يقولون لما يكفر هذا ويصلي أو يصوم نحو هذه الأشياء. والمصنف رحمه الله لعظم هذه الشبهة والجواب عنها قال: إنها من أنفع ما جاء في هذا الأوراق، في هذه الأوراق. ما هي الشبهة الثانية عشرة، وكيف يكون الرد عليها عند غيره، عند من عند عندك يا بنيه؟ ما هي آخر الشبهة التي أخذناها، الشبهة الثانية عشرة؟ وهي كما تقدم معنا لا شك اعتراض على الجواب الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن بني إسرائيل نبيهم وهو موسى عليه السلام أنكر عليهم فقال لهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه حين قالوا له: اجعل لنا إلها أو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذه الشبهة كما تقدم هي شبهة الثانية عشرة، تعتبر اعتراضا على هذا. فما هو وجه هذا الاعتراض؟ وهل ما هو هذا الإيراد على هذا الأمر عندك منين؟ تأمل، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أصحابه أو موسى كفر أصحابه؟ هذا إيراد، وهل هذا الإيراد صحيح أو ليس بصحيح؟ عندما هل هذا الإيراد صحيح أو ليس بصحيح؟ بالسلام، هل هذا الإيراد على من هذا المشرك على هذا الوجه الثاني صحيح ولا ليس بصحيح؟ تأمل، الإيراد هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ عندك إيراده صحيح، فما هو الخطأ إذن؟
أنهم ما فعلوا ذلك لأنهم لم يقم عليهم الحجة.
أحسن، إيرادهم صحيح أن أولئك لم يكفروا، هذا الإيراد صحيح، لكن عدم تكفيرهم لا لأن المسلم لا يكفر إذا فعل ما يناقض التوحيد، وإنما أولئك ما كفروا لأجل أن وجد عندهم مانع من موانع التكفير. واضح يا أخوان هذا؟ وإلا في إيرادهم هذا إيراد صحيح، أنهم يقولون أولئك ما كفروا وكيف أنتم تكفرون، فيقال لهم: أولئك ما كفروا لا لأن المسلم إذا فعل ما يناقض التوحيد أي بعض نواقض الإسلام لا يكفر، لا، ما كفروا لأجل، يعني لم يكفروا لأجل هذا، وإنما لم يكفروا لأمر آخر، وهو أن قام عندهم مانع من موانع التكفير. وما هو هذا المانع؟ الزير، الجهل. وما الدليل على هذا في قصة موسى؟ أحسن إنكم قوم جنوا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أحسنت أنه قالوا حوكوا لا وكنا حديث عهد بكفر. حديث عهد بكفر أي أنهم أسلموا قريبا. ولذلك هذا يعتبر اعتذار من هذا الصحابي لما حصل لهم أنهم كانوا حديث عهد بكفر. هذه القصة لها فوائد، من يذكر بعض هذه الفوائد؟ ذكر المصنف رحمه الله بعض الفوائد التي استنبطها من هذه القصة. محمود،
إن من فعل شيئا مكفرا وكان معذورا فإنه يغلق في حق القوم.
أحسن، أن من كان جاهلا أو كان عنده شيء من موانع التكفير لا يقال أن عنده مانع التكفير فلا يشدد عليه، يشدد عليه فيغلق عليه الكلام، لأن هذا أمر عظيم وله مكانته في الشريعة الإسلامية، فلهذا لا بد أن يشدد عليه. فالفرق بين التشديد عليه وبين تكفيره، فلا يكفر لكن مع ذلك يشدد عليه إذا كان جاهلا أو كان متأولا ونحو هذه الأشياء. أحسن، كذلك أيضا من فوائد هذه القصة عبد العزيز
أن المؤمن ينبغي له أن يستمر في تعليم التوحيد.
أحسن، أنه لا يصلح أن يظن أن التوحيد إنما هو دراسة كتاب أو كتابين نحو هذه الأشياء. فالتوحيد هو اعتقاد وعمل ومواظبة على العبادة والتضرع الكامل لله عز وجل، وأن يلتفت القلب إلى الله دائما ليلا نهارا، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد مجرد أوراق تقلب أو مجرد دروس تحضر، ليس هذا أمر التوحيد، بل هو أعم من ذلك وأهم. وبهذا يتميز التوحيد عن سائر الفنون، هو أمر لا بد أن يكون المؤمن يستحضر في قلبه ليل نهار، ولا يجوز لأحد أن يفرط في هذا الأمر، هو عمل وهو لا بد إحضار القلب ليل نهار بهذا الأمر، فهذا هو التوحيد. ولذلك قول بعضهم أن التوحيد فهمناه أو درسنا التوحيد ونحو هذه الأشياء، هذا كما قال مصنف مكايد الشيطان. ومما يعلم بأن القائل بهذا أنه جاهل لم يعرف حقيقة التوحيد. فالتوحيد لا بد من الاستمرار فيه، لا بد من إحضاره، لا بد من قراءة كتبه مع العمل به، وأن يكون المؤمن دائما كثير التضرع لله عز وجل. فإن من أعظم ما يفهم قوة التوحيد في القلب أن يكون المؤمن متضرعا لله عز وجل، ودائما يكون عنده خضوع والتذلل لله عز وجل مع تعظيم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة أن المسلم قد يقع أو قد تقع منه بعض الزلات، فإن وقعت منه زلة وكان غافلا عن هذا أو جاهلا بهذا، فإنه إذا كان رجلا عرف منه الحرص على الخير والحرص على التوحيد، فما من أحد إلا ويقع منه ما يناقض التوحيد أو ما يناقض كمال التوحيد. ما من رجل إلا ويقع منه ما يناقض التوحيد أو ما يناقض كمال التوحيد، كما روي ذلك عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وما منا إلا، أي ما منا إلا ويقع منا مثل هذه الأشياء. ولكن فإذا نبه تنبه، هذا هو حقيقة العالم، أنه إذا نبه تنبه فيتوب من ساعته ولا يؤخر ويعاند في ذلك. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشبهة الثانية عشرة والرد عليها، الثالثة عشرة والرد عليها. من يقرأه يا أخوان؟ لأننا نتعب كثيرا في قراءة القراءة مع الشرح. نريد أحد يلتزم لنا ويقرأ لنا كل ليلة وهو ليلة واحدة. خلاص محمد، لكن لا بد من معرفة النحو. تفضل. الناس يشيرون إليه. ولا بد من رفع الصوت. ولا تعال سهل، تعال خذ الميكروفون واقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: شبهة الثالثة عشر والرد عليها. وللمشركين شبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل اليهود وسابهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويدعون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهم الجهلة المقرون أن من أنكر البعث. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر أو كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذ جحد فرعا من الفروع. قال: وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الشبهة التي هي شبهة الثالثة عشرة موضوعها ومضمونها قريبة من الشبهة السابقة، والفرق بينهما أن تلك الشبهة كانت متعلقة بمن أدى بعض واجبات الدين أنه لا يجوز تكفيره، وأما هذه الشبهة فهي متعلقة بكلمة لا إله إلا الله، وهي شبهة مشهورة كتلك الشبهة السابقة، وهو أنهم يقولون أن من قال لا إله إلا الله وتلفظ بهذه الكلمة لا يجوز تكفيره ولا يجوز كذلك قتاله، بل يجب الكف عنه. وهذه المسألة وهي المسائل المتعلقة بهذه الكلمة تقدم معنا في رسالة تقريب الشهادتين، ومما تقدم في تلك الرسالة أن من قال لا إله إلا الله فإنه يتوقف في أمره، فلا يخرج إما أن يكون في حالة السلم أو في حالة القتال، أي يقول هذه الكلمة في حالة السلم أو يقول في حالة القتال. فإن قال في حالة السلم هذه الكلمة لا إله إلا الله، بعد ذلك ينظر أمره، فإن واصل وعمل أعمال الإسلام مما تقتضيه هذه الكلمة وترك ما يناقض هذه الكلمة وعمل الصلاة والزكاة وغيرها وترك كذلك ما يناقض هذه الكلمة من نواقض الإسلام، فإنه يكون بذلك مؤمنا مسلما. وهذا هو معنى قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولون في بعض أصحابهم حسن إسلامه، فمعنى ذلك أنه قال أولا هذه الكلمة، ثم لما علم من حاله أنه واصل العمل الصالح وكذلك ترك ما يناقض هذه الكلمة يكون إسلامه صحيحا. ولذلك يقولون في مثل هذا الشخص فلان حسن إسلامه لأنه عمل الخير وعمل ما أوجب الله عز وجل عليه. فإن لم يأتي بعد ذلك وهذه الحالة الأولى فإن لم يأتي ما يواصل أو ما يكون مواصلا لادعائه بهذه الكلمة أي أنه لا يصلي ولا يعمل شيئا من أعمال الإسلام أو أنه يرتكب ما يناقض الإسلام فهذا لا يكف عنه بل يجب أن يدعى إلى الإسلام وإلا أن يقاتل أو يكفر أو نحو ذلك مما تقتضيه الشريعة. هذا إذا كان في حالة السلم. أما في حالة القتال فكذلك له حالتان. إذا قال الكافر لا إله إلا الله له حالتان كما تقدم معنا في تقريب الشهادتين. الحالة الأولى أنه يقول هذه الكلمة ولم يكن قبل ممن يقولها. تأملوا، كان مشركا من الكفار ممن كان يستكبر عن أن يقول بهذه الكلمة أو كان كافرا أصليا ممن لم يقل أصلا هذه الكلمة. فإن قال لا إله إلا الله وهو كان لا يقولها أي لم يكفر لأجل أنه لا يقول هذه الكلمة فمثل هذا الوقت يكف عنه ولا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يكفر. هذه الحالة الأولى في الحرب. الحالة الثانية إن كان يقولها قبل لا إله إلا الله وإنما كفر بشيء آخر غير التلفظ بهذه الكلمة كان يكفر مثلا بأنه يعتقد بعض إنكار أو بأنه يجحد بعض واجبات الدين أو مثلا يعتقد أن الخمر حلال أو أنه يترك الصلاة كما هم معلوم تارك الصلاة يقول لا إله إلا الله كثير منهم. فإن كان في حالة الحرب قال لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه هذه الحالة لأنه كان يقولها. وهكذا أيضا يدخل في هذا مثلا الروافض وغيرهم ممن يقاتلون. لا شك أن بعضهم ربما لما يقاتلهم أو يريد مثلا أن يقتلهم يقولون لا إله إلا الله فبعضهم يستشكي ويقول الآن قد قال لا إله إلا الله ونوع سلم قد أنكر على أسامة أن يقتل من يقول لا إله إلا الله فماذا نفعل حينئذ؟ فيقال يقتل ولا كرامة. وذلك لأن سبب تكفيرهم ليس هو عدم التلفظ بهذه الكلمة وإنما هي لكفريات وقعوا غير هذا. فما دامت الكفريات موجودة فلا يبالى بالنطق بهذه الكلمة. لا يقال أنه ما دام نطق بهذه الكلمة يكون كافرا. وبهذا يعلم أن من كفر بشيء معين أي أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ثم كفر بسبب ارتكابه لهذا الناقض وكان يقول لا إله إلا الله لا يكون بهذا مسلما بل لا يكون مسلما إلا إذا تراجع عن الشيء الذي كفر بسببه. فمن كفر مثلا لاعتقاده أن الخمر حلال لو كان يصلي ويصوم ويعمل جميع أعمال الدين إلا هذا الاعتقاد لا يكون مسلما. ولو كان يجلس ليل نهار في المسجد ويردد لا إله إلا لا يكون بهذا مسلما بل لا يكون مسلما إلا إذا تراجع عن هذا الاعتقاد وهو تحرير الخمر. وهكذا أيضا قل في غيره من المسائل. فمن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام لابد أن يتراجع عن هذا الناقض حتى يكون مسلما. ولذلك بعضهم يسأل كثيرا عن تارك الصلاة ويقولون كافر وهو يقول لا إله إلا يقول كيف هذا وهو يقول لا إله إلا طيب أنا ترك الصلاة ثم قال لا إله هل يكون أن يدخل في الإسلام؟ لا ما يدخل في الإسلام. فمن كفر بشيء فهذا كفر لأن أنه ترك الصلاة لا يكون مسلما ولا يرجع الإسلام إلا إذا صلى. وأما إذا قال لا إله إلا الله فإنه لا يرجع بهذا الإسلام هذا واضح يا أخوان وهذا قد تقدم معنا في الدروس السابقة. إذا فهم هذا الأمر وهو ما أشرنا إليه نستطيع بعد ذلك أن نفهم هذه الحديث التي فيها الأمر بالكف عن من يقول هذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى والمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. هذا الحديث مشهور ويستدلون به كثيرا ويقولون هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ونعسى لقد أنكر على أسامة حين قتل ذلك الرجل الكافر الذي كان يقول لا إله إلا الله، لما قال أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وشدد في الإنكار عليه. لماذا إذن أنتم تقاتلون من يقول لا إله إلا الله أو تكفرون من يقول لا إله إلا الله؟ هكذا يقولون. وكذلك أيضا قوله أمرت أن أرافع الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحديث أخرى في الكفي عن من قاله. والمصنف هنا خلاف العادة بين وجه الشبهة، فقال ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذا مراده من هذه الأدلة، أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله لا يجوز تكفيره ولا يجوز قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رفع يقول لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سمع قتلنا قبل من هذه الآيات بها. فيقول المصنف رحمه الله، وهذا جواب عظيم، أولا يبين المصنف رحمه الله جوابا مجملا عن هذه الأدلة كلها التي فيها أن من قال لا إله يكف عنه، وهذا تقدم يكف عنه ما أشرنا إليه. متى يكف عنه؟ في حالة سلم. متى يكف عنه؟
إذا كان قبل ذلك
هذا في حالة الحرب، لكن احنا في حالة السلم. رجل الآن جاء وقال لا إله إلا الله، هل مباشر يكف عنه؟ إذا حسن إسلام يكف عنه، إذا عمل بعد ذلك ما أوجبت الشريعة أن يعمل، وإذا ترك ما يناقض ذلك. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويفعل ما يناقض ذلك، يعني يقول لا إله ويفعل الشرك، يقول لا إله إلا الله وكذلك ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، يقول لا إله إلا الله ويجحد الدين، يجحد مثلا بعض أمور الدين، هذا إيش يكون؟ هذا يكون كافر. إذا المصنف رحمه الله رجع، انظروا، وهذا يقول ما يدل قوة المصنف على قول المصنف رحمه الله، رجع إلى التاريخ كما فعل في الشبهة إيش؟ في الشبهة الأولى. يقول أولئك الذين أجمع الصحابة على تكفيرهم أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قاتلهم وكفرهم كانوا يقولون بهذه الكلمة. هل الصحابة رضوان الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك ماذا يقول؟ لا، نحن لا نقاتلهم ولا نكفرهم. إذا معنى ذلك أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة لا يجعل الدم معصوما، بمعنى أن هذا لا يجب الكف عنه، لا بد أن يحسن إيش يا إخوان؟ بعد ذلك إسلام. انظر ماذا قال المصنف رحمه الله، قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا اله الا الله. اليهود كما هم معلوم يقولون لا اله الا الله، ولكن ينكرون رساله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال لا اله، هل ترك على الحال ما دام اولئك يقول لا اله الا الله يجب الكف عنه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم كما معلوم وسباهم. وكذلك ايضا ما تقدم اصحاب بني حنيفه، اصحاب سلمه الكذاب، تقدم انه كان يقول لا اله الا الله، ليس كذلك يا اخوان؟ كان يقول محمد رسول الله، ليس كذلك، كانوا يصلون يدعون الاسلام. ومع ذلك الصحابة أجمعوا على إيش؟ على تكبيرهم وقتالهم. هذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله بمجرد تلفظ هذه الكلمة لا تجعل هذه الكلمة دمه معصومة بمجرد تلفظه، بل لا بد أن يفعل ما يحسن به إسلامه وأن يترك كذلك إيش يا إخوان؟ ما يناقض التوحيد. فهؤلاء الآن لماذا كفروا الصحابة وقاتلوهم؟ لأنهم بنو حنيفة، الصحابة قاتلوهم وكفروهم، مع أنهم يقولون هذه الكلمة، يقول شر محمد رسول الله. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. فالشرط إذا لابد أن ينتبه أنه لابد أن لا يفعل ما يناقض الإسلام، فيرتكب ما يناقض الإسلام ما تجعل هذه الكلمة دمه معصوما. ولذلك قال المصنف وكذلك الذين أحرموا الظهر، هذا تقدم معنا، كذلك ناقض كان يقول لا ليس كذلك. إذن هذا يدل على أن مجرد تلفظ هذه الكلمة لا يجعل أو لا تجعل دم الشخص معصوما. قال وهؤلاء، وهذه مسألة تقدم مع المصنف عادة، وهؤلاء الجهلة صنف رحمه الله يريد أولئك الذين يدعون المشركون القبوريون. يقول هؤلاء الجهلة هم يعتقدون، هذا كما تقدم بالإجماع، لأن هذا موجود في كتب المذاهب كلها، أن من أنكر شيئا من الدين ولو كان شيئا بسيطا بالنسبة إلى بعض الناس وبالنسبة إلى مبادئ الإسلام، فبعض الأشياء كما هو معلوم دون الأشياء التي أهم منها، لو كان هذا الشيء بسيطا عند نظر الناس فإن كان ذلك يعتبر إيش؟ كفرا. هم يعتقدون أن من أنكر شيئا من واجب الدين يكون بهذا يا إخوان، يكون هذا كافر. يقول بس هم مقرون بهذا، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله هذا الوقت لا تنفعه، يعني من جحد الحج هل تنفعه لا إله إلا الله عندهم؟ لا يكون كافر. يقول مصنف إذا كانت لا إله إلا الله لا تنفعه مع من أنكر الحج، فكيف تنفعه مع من أنكر التوحيد وكفر بالله وشرك بالله الذي هو أصل الإسلام؟ وهذه كلمة عظيمة. قال فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي أصل دين الرسل بشر وراسه، هذه الأقوال تقدم معنا، وأن هذا مثل هذا. ولذلك قال صلى لكنهم هؤلاء هم أعداء الله، ولذلك لا يهمون معنى الأحاديث. فمعنى الأحاديث أن من أسلم وقال لا إله إلا وحسن إسلامه ولم يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكف عنه، أما من يرتكب ناقض من نواقض الإسلام ولم يحسن إسلامه ولم يعمل بواجبات الدين فإنه لا يترك، فإنه لا يترك كما هو معلوم، ولا يقال يكف عنه، لا هذا ظاهر. أما حديث أسامة وهذا الذي صلى الله رحمه الله قبل أن نقرأ من نسأله حديث أسامة الآن أو قول المصنف الأول ما فهم عن حياة ظاهر، أما قوله لن يفهم هذا المصنف يريد بذلك أن أولئك عندهم شبه، وبالعظم هذه الشبه وأن قلوبهم تعلقت بهذه الشبه لن يفهم مثل هذه الأشياء. وهذا كثيرا يقع في القرآن وكذلك في السنة أن أعداء الله لا يفهمه، ومعلوم أن صاحب بدعة لن يتوب إلا أن يشاء الله، هذا ظاهر. طيب على ما أشرنا إليه من التفصيل في المسألة، حديث أسامة كيف يجاب عنه عندما نسأله؟ حديث أسامة الآن كيف يجاب
عنه؟ هذا الذي قتله كان في بداية الإسلام
أصل كافر. أحسنت، هذا كان كافر أصليا، أي كان ما يقول هذه الكلمة أصلا، فهذا الذي لا يقول الكلمة أصلا إذا قال في حالة الحرب ماذا يفعل؟ يكف عنه. وأسامة في هذه الحالة أخطأ وظن أنه قال إنما قاله تعود، حتى لو قاله تعود، حتى لو قاله ما قاله فإنه في هذه الحالة يجب أن يكف عنه ما دام أنه قال هذه الكلمة وما كان يقولها قبل، كان كفر بسبب أنه إما يكون كفر أصلا لا يقول هذه الكلمة، هذا يكف عنه. إذن واضح حديث أسامة، ليس معناه أن من كان يقول لا إله لا يجوز تكفير ولا يجوز قتال، ما هو معنى هذا؟ المصنف رحمه الله يبين هذا. قرأ محمد مد مد
رحمه الله تعالى فإن حديث أسامة أنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك
حديث أسامة رضي الله عنه، وهذا واضح، والمصنف رحمه الله يريد أن يقول هنا أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي يدعي الإسلام، انظر أسامة إنما قالها كما إنما قتل لأنه كان يظن أنه إنما يقوله تعوذا، وهذا أيضا حصل من غير أسامة كخالد بن الوليد رضي الله عنه، فهؤلاء حصل منهم هذا لأنهم لم ينتبهوا لهذا الأمر، وهو أن من قال في حالة الحرب هذه الكلمة مع أنه ما كان يقولها قبله فإنه يكف عنه. يقول المصنف هذا الرجل أظهر الإسلام في حالة الحرب، فما دام أنه أظهر الإسلام في حالة الحرب يجب الكف عنه، وبعد ذلك إذا كان فعل ما يناقض الدين، أي حتى يتبين من ما يخالف ذلك أن يفعل ما يناقض الدين أو أنه لم يحسن إسلامه، بعد ذلك يكفر ويجوز بعد ذلك قتاله. قال ويدل على ذلك هذه الآية، ويقول الله عز وجل إذا ضربتم فتبينوا، فالله عز وجل ما قال اتركوه ما دام انهم قالوا لا اله الا الله، وانما قال فتبينوا، وفي بعض القراءات فتثبتوا. فالايه اذا تدل على ان من تكلم واظهر الاسلام يجب الكف عنه اولا، ثم ينظر في حاله، فان حسن اسلامه فالحمد لله، وان لم يحسن اسلامه سواء لم يفعل ما وجب الله عز وجل عليه، اي لم يراعي حقوقها، او انه ارتكب ناقض من نواقض الاسلام فانه يقتل. ولذلك قال المصنف اذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام اي ارتكب ناقض من نواقض يقتل، لقول عجل فتبين. واذا كان لا يقتل اذا فعل ما يناقض التوحيد لما قرا عجل فتبين، هذه عباره جميله. ولو كان لا يقتل اذا قالها لم يكن لتثبت معنى، اي لو كان بمجرد ان يتلفظ بهذه الكلمه خلاص يصير مؤمنا، لا يجوز قتاله، لا يجوز تكفيره، ما هو فايده، ما هي فايده قول عز وجل فتبين. فقوله فتبين يدل على ان هذا لابد من التامل في امره، وان ننظر هل يحسن اسلامه ام لا، وهل ارتكب ناقض من نواقض الاسلام ام لا، فان كان لا يفعل ذلك فانه يكون بهذا مسلما يجب الكف عنه، وأما إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام فإنه حينئذ تثبتنا في أمره ورأينا أن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام وبعد ذلك يكفر، ويجوز بعد ذلك أن يقال أن يقاتل المسلمون أولئك الكفار الذين لم يأتوا بما يوافق هذه الكلمة. فحديث أسامة إذن وغيرها من هذه الحديث، يذكر مسلم غير من هذه الحديث أن ظاهر ما فيه أن هذا رجل إنما أظهر الإسلام، فلما أظهر الإسلام فكان على أسامة وغيره أن يكفوا عنه، لا يجوز أن يقتلوه، لكن هذا الرجل إنما السلام أنكر على أسامة لأنه لم يظهر منه ما يخالف في إخوان ما يخالف التوحيد، لم يظهر منه ارتكب ناقض ونواقض الإسلام. فلو ارتكب ناقض ونواقض الإسلام هل أسامة سيتركه؟ وهل نبي سلم سينكر على أسامة قتله؟ لا والله، فما سيتركه أبدا، سيقتله ويكون بهذا محقا، ويكون بهذا محقا. وأما إن كان سمع على أسامة قد وضحنا أنه قتل ذلك الرجل الذي أظهر الإسلام مع أنه لم يفعل، مع أنه كان لا يقول هذا الكلام، هذا يدل على أنه مسلم، مع أنه لم يرتكب ناقض ونواقض الإسلام. فمن ارتكب ناقض ونواقض الإسلام لا يجوز له يستدل بعد ذلك بحديث أسامة ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، مع سلم أنكر على أسامة حين قتل من يقول له، فلا يجوز تكفيره ولا يجوز قتاله، يقال خطأ. هذا يقال خطأ أولا لأن ذلك الرجل ما كان يقولها أولا، وأنتم كنتم تقولونها وشركون بالله عز وجل. وثانيا أن هذا الرجل لم يظهر منه ما يناقض التوحيد، لم يرتكب ناقض ونواقض الإسلام، وأنتم ترتكبون ليلا نهارا ويناقض الإسلام، فكيف تجعلون حالكم مثل حالة من قتله أسامة رضي الله عنه؟ إلى هنا نكتفي، لأن أصحاب العشاء إلى هنا. بارك الله فيكم.
يجعلون ساعة بعد العشاء.